هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. أفريقيا، لا توجد بقعة كهذه على الأرض. قارة رائعة الجمال جذبت المغامرين والمكتشفين عبر القرون الذين وفدوا للكشف عن خفاياها العميقة ولمعرفة أسرارها المجهولة، فسبحان الله الذي خلق فسوى. هذه محمية بلانسبيرغ. يقول جورج بيري مراقب المحمية:
منذ زمن بعيد سكن أجدادي في هذا المكان، كانوا حكماء فيما يتعلق بالتعامل مع الأرض والمخلوقات، وأثناء الليل وحول النيران كان الشيوخ يروون قصص الحيوانات. لقد خلق الله الحيوانات من أجل أن نتعامل معها بكل حكمة واحترام حتى ونحن نقوم باصطيادها، ولكن وبدون وجود الخوف فإننا سنفقد احترامنا لهذه الحيوانات. لذا وجدت هنا خمسة منها لمساعدتنا على تذكر ذلك. فالأسد والفهد علمانا خوف الليل، أما الجاموس والفيل ووحيد القرن فقد علمتنا الخوف من قوتها حتى نحترم الطبيعة.
يقول أحد مرافقي جورج بيري: جورج بيري هو أحد هؤلاء الأشخاص المميزين، وقد أمضى حياته بين حيوانات أفريقيا. كانت النار لا تزال دافئة عندما أيقظنا لرؤية آثار وحيد القرن الأسود الذي تعقبناه في اليوم السابق. لا يوجد ما يشبه هذا الشعور في العالم، روائح الغابة وأصواتها. عند الفجر مشينا على أقدامنا في أثر أحد أكثر حيوانات أفريقيا الضخمة خطورة. فالشعور بالإثارة هو شعور بدائي وأساسي، إنه وضع تكون فيه حواس الحيوان متقابلة مع حواسك، وبعد فترة وجيزة كنا نقتفي أثره، حيث يبدو أنه قد توغل بين الأدغال، لكن آثره جديدة ولم يجف الوحل حولها. أعتقد أننا كنا قريبين جدا من وحيد القرن، وها نحن في قمة الإثارة الناجمة عن الصيد، قريبين لدرجة تمكننا من إطلاق النار. وحيد القرن. الفهد، الفيل، الأسد، الجاموس، الخمسة الكبار في أفريقيا. معظم التذكارات والغنائم التي تخرج من أفريقيا هذه الأيام هي مجرد صور لذكريات يعتز بها. قبل 300 سنة كانت الأمور مختلفة، فلدى قدوم المستعمرين وأسلحتهم النارية ضاع الوقار القديم الذي كانت شعوب أفريقيا تكنه للحيوانات الكبيرة. اضطهدت الحيوانات بلا هوادة خلال القرنين 18 و19، وكانت برامج الاستنزاف المنتظمة قد مهدت الطريق للاستيطان والزراعة. صنفت الحيوانات الخطرة ومفترسات الماشية مع الحيوانات المؤذية، وكانت النار تطلق عليها لمجرد رؤيتها. وفي الوقت الذي جاء فيه المتريضون بالصيد كان الكثير من الضرر واقعا، والغريب أن الاحترام عاد مع قدوم هؤلاء. إن الكثيرين من هؤلاء الصيادين كانوا بدورهم من دعاة المحافظة على حياة هذه الحيوانات، على أمل أن تجد الأجيال القادمة ما تصطاده. ولربما كان أشهر مثل على هذه الفضيلة النادرة ثيودور روزفلت، الذي وصل مع ابنه كيرمت إلى أفريقيا في 21 من نيسان عام 1909. كانت رحلة صيد وقنص ذا عاصيتها، وكان برفقتهما الصياد الشهير فريدريك كوتنسيلو. سافروا برا على العتبات الموجودة في مقدمة القاطرة البخارية لقطار سكة حديد أوغندا إلى سهول كابيتي في أفريقيا الشرقية البريطانية. كانت بعثة هائلة، حيث إنها لم تكن رحلة صيد فحسب، ولكنها كانت مشروعا علميا لجمع النباتات والعينات لصالح المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. امتد سيل الحمالين عبر سهول الفسيحة متجهين نحو المخيم الأول. قام روزفلت بنشر مشاهداته خلال الرحلة في كتاب بعنوان ممرات الطرائد الأفريقية، والذي لاقى نجاحا كبيرا. عبر في هذا الكتاب عن الإثارة الموجودة في أفريقيا، حيث دخل ذلك حياة الناس العاديين، وكانت أشد لحظاته إثارة حين كان يطارد الخمسة الكبار. يقول روزفلت: كانت شفتاه مزمومتين للأعلى ليبرز بريق أنيابه الطويلة. أخذ ينظر إلى هنا تارة وإلى هناك تارة أخرى. انكشفت الأدغال جزئيا على يساري، وبرز عبرها الهيكل الضخم لذكر الفيل، حيث كانت الأوراق المتلبدة تتقصف أمام اندفاعه. لقد رآني وحيد القرن وقفز على قدميه. كان اندفاعه هذا مخيفا وشريرا، حيث قصد الأذى بكل عزم وتصميم. هالني حجم ذكر الفيل وقوته العضلية الهائلة الموجودة في ثنايا جسمه، بدا حيوانا مرعبا هائلا. إن التأثير الذي أحدثه الصيادون المتريضون لا يذكر إذا ما قورن بالمذابح التي كانت تقع قبل 100 عام. أدرك صيادو العاج منذ البداية قيمة الأنياب العاجية الضخمة التي كانت ذكور الفيلة تحملها في رؤوسها. كان العاج الخام ينقل بالأيدي بكميات رهيبة إلى الموانئ، ومن هناك كانت تشحن لتنحت وتنقش في الشرق الأقصى، أو لتتحول إلى مفاتيح وطابات ألعاب وحلي بخسة في أوروبا. وسوف لن ندرك أبدا حقيقة التأثير الذي أحدثته الإزالة الانتقائية للحيوانات الضخمة ذات الأنياب على جينات الفصيلة. لكن وبطريقة ما فإن الخمسة الكبار تمكنت من العيش والنجاة. أما الآن وبعد أن يسر الله لها الحماية، فإن أعداد الحيوانات الثديية التي دبت على الأرض آخذة في الازدياد على الرغم من المخاطر التي تحدث بها. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. يتخذ الفيل مسكنه في المنطقة الممتدة من صحاري الجنوب الجافة إلى غابات وسط أفريقيا وجبالها. لقد خلق الله الفيلة في أفريقيا وهي في منتهى الذكاء واجتماعية جدا، ويستند مجتمع الفيلة على وحدة العائلة، إذ توجد الأم الرئيسة وبناتها وصغارها. يتمحور سلوك هذه المجموعات الصغيرة بشكل عام على تنشئة صغارها بشكل ناجح. إن ولادة فيل صغير في القطيع بعد أن مكث 22 شهرا في رحم أمه تمثل بداية علاقة طويلة مع العائلة مملوءة بالمحبة. يقول تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. تبقى الأم الرئيسة والإناث البالغات في حالة استنفار مستمر عندما يكون الوليد الجديد معرضا للأذى، ولا يبتعد الصغير بأكثر من 3 أقدام أو 4 عن فيل آخر، وتقوم الإناث الكبيرة بمراقبته عن قرب. وإذا ما رغب بغفوة صغيرة فإن القطيع سيتردد قبل أن يوقظه وبرفق. ترضع الصغار بنهم منذ ولادتها ولمدة 4 أعوام، الأمر الذي يؤدي إلى صنع روابط قوية تدوم مدى الحياة. فسبحان الله الذي جعل بين هذه الحيوانات المحبة والمودة والرحمة كأسرة. إن هذه بيئة مستقرة حيث ستبدأ الآن طفولة التعلم الطويلة. يستغرق الأكل القسم الأكبر من حياة الفيل، ويقضي الفيل البالغ ما يربو على 18 ساعة يومية في أكل ما يقارب 500 رطل من الطعام الطازج. ويلعب الخرطوم المدهش والذي هو عبارة عن شفة عليا مع أنف يلعب دورا مهما في الأكل. إنه قوي جدا يدفع به الأشجار، وطويل لدرجة أنه يصل إلى الثمار البعيدة، ودقيق لدرجة أنه يختار به أي كسرة بعينها ويتعامل معها ببراعة إصبع الإبهام. يوجد في هذا العضو ما يزيد على 50,000 عضلة. وفي السنين الأولى من حياة الفيل يشكل التحكم بالخرطوم أمرا مميزا له. إن غذاء الفيل متنوع، وتستطيع الفيلة أن تتناول غذاءها من 90% من النباتات الموجودة في منطقتها، ويختلف الاختيار تبعا لتوفر الغذاء وتبعا للوقت من السنة. اللبادات المرنة الموجودة في أقدام الفيل تعمل عمل مصات الصدمات، حيث تنتشر لتحمل وزن الفيل الضخم أثناء المشي. عندما يقوم الفيل بالأكل فإنه يستعمل أقدامه لاستخراج الجذور والأبصال أو شق التربة لأخذ حمام طيني. إن هذا الأكل الغني بالألياف يتطلب مضغا طويلا، وخلال سني حياته فإن أضراس الفيل الضخمة تهترئ وتستبدل 6 مرات. تتحرك الأذنان الجلديتان الضخمتان إلى الأمام والخلف باستمرار، وذلك لتبريد الدم الذي يتم نقله من مركز الجسم إلى شبكة أوردة تشبه المشعاع موجودة في الجلد. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا شيء يبهج الفيل كما يبهجه الماء، فسبحان الله الخالق القادر. عندما تسنح الفرصة فإن القطيعة ولا سيما صغار تمرح وتسر وهي تتمرغ في الطين. لا تحب الصغار المغادرة، وتحاول البقاء لأطول فترة ممكنة في أماكن المياه حتى يعيل صبر الإناث الراعية لها وتدعوها للحاق بها. عندما تبدأ الصغار بالنمو فإنها تقضي معظم نهارها باللعب، وتقوم الذكور بمقارعة بعضها في وقت مبكر من الحياة، حيث تتعلم مهارات القتال والمصارعة بخراطيمها. كما يقوم الصغار بتقليد الذكور البالغة في التدرب على إخافة الأعداء. أما الإناث فإنها تركز على النشاطات المنزلية ورعاية أبناء العمومة والتدرب على دور الأم والتركيز على النواحي الاجتماعية الناجمة عن كونها جزءا من مجموعة عائلية مترابطة. وغالبا ما تلتقي مجموعات الفيلة الصغيرة هذه بعائلات أخرى في منطقتها، وبعضها توجد معه صلة قرابة حميمة. وفي موسم الجفاف تتم هذه اللقاءات حول الماء، حيث تعد التجمعات بالآلاف. وبالنتيجة فإن هذه الأعداد الكبيرة من الفيلة تؤدي إلى إحلال الكوارث بنباتات المنطقة، نظرا لأنها تأكل الكثير الكثير. وعندما يحدث ذلك فإن المجموعات العائلية المتصلة بصلة القرابة تجمع صفوفها وترحل إلى مناطق رعوية جديدة. عندما تبلغ الذكور الصغار سن 12 أو 13 فإنها تكون قد وصلت سن البلوغ، وتدريجيا تبدأ بفك روابطها مع المجموعة الأنثوية وتنتقل لبدء حياة العزوبية في أماكن خاصة تشبه نوادي الرجال. وهنا فإنها تقضي أوقاتها برفقة الذكور الأخرى، حيث تقضي فترة تدريب عسكري تحت قيادة فيل هرم. ومن خلال هذه الفيلة الهرمة الحكيمة فإن الصغار تتعلم طرق حياة أبناء جنسها، ولا يسمح لهؤلاء المكلفين الشباب بأكثر من لمحة قصيرة على بقية فيلة أفريقيا. إن الاتصال عملية معقدة تشمل كافة الحواس، فعندما تحيي الفيلة بعضها بعضا فإنها تقوم بلمس بعضها البعض بخراطيمها وبلطف ونفخ الهواء في أفواه بعضها البعض، مما يؤدي إلى استثارة غدة حساسة في سقف الحلق تقوم بتفسير الإشارة الكيماوية الفريدة للفرد. وعندما يتم تمييزه على أنه ذو قربة فإن التحية تصبح أكثر صخبا، وتحدث الفيلة مجموعة واسعة من التعابير التي تشمل كافة مجالات الطيف العاطفي من الغضب الشديد وحتى التطمين اللطيف. ومن آيات خلق الله أن اكتشف العلماء مؤخرا قدرة الفيلة على التخاطب عبر مسافات طويلة عن طريق موجات صوتية لا تسمعها الأذن البشرية. إن هذه الوسيلة نافعة جدا في دورة التزاوج، عندما يصل فيل في المنطقة إلى الحالة الهرمونية المسماة بالسعار أو الجنون المؤقت. وفي هذه الحالة فإن مستويات الهرمونات الذكرية ترتفع إلى أقصى حد، ويتم إفراز سائل لزج من الغدد الصدغية الموجودة خلف العينين. وعند النضج الجنسي يؤدي العدوان والعنف إلى حدوث عراك ومشاجرات، ويصل النداء بالأمواج تحت الصوتية من قبل الذكر إلى الإناث. عندما تكون هناك أنثى مستعدة للتزاوج فإنها تنتظر مع مجموعتها وصول الذكر. عندما يشيخ الذكر يقضي وقتا أقل مع القطعان، وعندها يذهب وحيدا إلى ضفاف الأنهر حيث النبات الطري. وفي أواخر الستينيات من عمره تتآكل أسنانه، وعندها لا يستطيع أكل الأغذية الغنية بالألياف التي يحتاجها، ويبدأ جسمه وجلده بالاضمحلال، ويصبح بطيئا ناحلا قبل أن يموت في مكان منعزل. أم الفيل تشبه أم الإنسان في حنوها على صغيرها. عندما يأتي الأسد نهارا لأخذ وليدها فهي لا تشعر بالخوف لأنها تستطيع رؤيته، ولكن عندما يحل الظلام فإن الأسد يغتنم الفرصة. وعندما يموت فيل فإن جميع أفراد العائلة ينتابها الحزن، وإذا كان صغيرا فإن أمه تبدأ في لمسه وشم جسده وتنوح عليه في الليل. فسبحان الله الذي خلق لهذا الحيوان القوي الضخم قلبا رقيقا كله شفقة، وسبحانه تعالى أن جعل هذا الحيوان يحزن ويتألم ويتأثر كما الإنسان. يقوم الأسد بالتهام الفيل الصغير، فالأسد هو الأقوى في الغابة. أبهى صورة في الطبيعة تثير خيال الإنسان أسد ذكر ذو عرف باهر يسير بخيلاء في السهول الأفريقية، فسبحان الله الذي خلقه فأبدع صنعه. وعلى مدى التاريخ كانت للأسد مكانة خاصة، فهو المنافس الأكبر للإنسان. ويجسد الأسد كل قيمة نعجب بها، فهو رمز للكبرياء والقوة والنبل. وعندما ابتدأ الصراع بين الأسد والإنسان قبل آلاف السنين، كان الأسد عدوا يخشاه الإنسان ويخافه. ولما بدأ الإنسان والأسد يصيد أحدهما الآخر، كانت الغلبة للأسد. ولم تكن للإنسان حيلة لمواجهة قوة الأسد، ولما تطور ذكاء الإنسان تدريجيا بدأ بالفوز. شكل صيد الأسد حدثا قبليا مهما لدى قبائل شرق أفريقيا المحاربة لعدة قرون، وكان الشيوخ يشجعون الشباب على مصارعة الأسد بالرمح والدرع فقط. كان ذلك معيارا للشجاعة وبلوغ مرحلة الرجولة. يدافع الأسد عن حياته بشراسة متناهية، وكان ذلك يتسم بالاحترام والجدية. المحارب الشاب القوي الذي يوجه الضربة القاتلة يتمتع بامتياز وضع عرف الأسد على رأسه، وكان ذلك شرفا يصاحبه طوال حياته. كانت نساء القبيلة تضع أطفالها على جثة الأسد حتى تنتقل لهم قوته وشجاعته حسب اعتقادهم. هذه الصفات جذبت الصيادين والمغامرين من شتى أنحاء العالم إلى مناطق الأسود ليمتحنوا شجاعتهم، إذ إن الأسد هو الأقوى بين الخمسة الكبار. وعندما استبدل الرمح بالبندقية وجد الأسد الأفريقي نفسه يصارع من أجل البقاء. ورغم أن الأسد مفترس رهيب، إلا أن وصفه بالوحشية يتناقض مع حياته الاجتماعية الرقيقة الحميمة. يتشكل مجتمع الأسد من المجموعة المكونة من إناث تربطها صلة القربة بالإضافة إلى صغارها، وعادة ما تكون اللبؤات أخوات شريكات، وطوال حياتهن يشتركن في الصيد وفي تحمل مسؤولية تنشئة الأشبال الذين يولدون في المجموعة. ويتميز التفاعل ضمن هذه المجموعة العائلية بأنه وثيق على غير ما هو موجود بين الحيوانات الشرسة الأخرى. تتعزز الروابط بالاحتكاك الجسدي والتحيات المبالغ فيها. حك الرأس والجسم بكامله تمثل مظاهر المودة الوثيقة بين الأقارب. ويظهر الصراع بين الرقة والوحشية عند الأسد أثناء طقوس التزاوج. فعندما تبلغ الأنثى سن الإنجاب تنشر رائحة تحدد فيها مكانها للذكر الذي يرعاها ويهتم بها طوال فترة التزاوج. يهتم الذكر بالأنثى ويرافقها بإخلاص ويراقب تحركاتها. بعد أن تنتهي هذه الفترة يصبح من الصعب إقناع الذكر بالابتعاد عن منطقة الأنثى، عند الولادة تختار اللبؤة مخبأ آمنا تستطيع أن تقضي فيه الأشبال العاجزة أسابيعها الأولى في الرضاعة وتطوير قواها. عندما تصبح الأشبال قادرة على التحرك الكافي تغير اللبوة أماكن الاختلاء وتنقل الصغار مسافة قصيرة كل مرة وتحملها بلطف بفمها. عملية مقلقة لأم جديدة تحمي صغارها، وإن أزعجها أي دخيل فإنها سترده بكل غضب وضراوة. يتم تقديم الأشبال للعائلة عندما تصبح أعمارها 5 أسابيع تقريبا، وهي الخطوة الأولى في التربية الاجتماعية. تتعلم أولا معرفة مكانتها ضمن المجموعة، حيث إن أسلوب عمل الفريق هو سر النجاح عند اصطياد فريسة كبيرة. مدى خبرة الصغار كمفترسين يتم الحكم عليه من خلال المنافسة بينها أثناء الرضاعة من الإناث في المجموعة. أحيانا يتغلب الذكاء على القوة. تتعلم الأشبال مهاراتها الاجتماعية وأساليب الصيد من خلال اللعب، فاللعب الخشن وتدافع الأشبال من ذوي الأعمار المختلفة يظهر من هو الأقوى وموقع كل فرد ضمن المجموعة. خلال اللعب تتعلم الأشبال استعمال قوتها وأسلحتها الهائلة التي تجعل منها أكثر الحيوانات الأفريقية المفترسة إيقاعا للهلاك، وهي تواصل تطوير قوتها ومهاراتها في الصيد. تحمي المجموعة الذكور التي تنضم إليها بين حين وآخر، وتشكل الذكور في أماكن عديدة في أفريقيا تحالفات ضد غزاة محتملين لمناطقها، فسبحان الله الذي جعل لكل مخلوق وظيفة يؤديها. تستحوذ الذكور على نسبة كبيرة من الطعام الذي تصطاده المجموعة، ويساعد وجودها على إبقاء الأعداد مستقرة. وبدون حماية الذكور هذه فإن ذكورا أخرى تستولي على المجموعة وتقتل كل الصغار لتكون هي آباء الجيل القادم. لذلك تراقب الذكور مناطقها بعناية وتحدد المناطق بروائح معينة. وأحيانا لا تحصل على الاحترام الذي تستوجبه هيبتها. عندما تنضج الأشبال الذكور فإن الذكور المقيمة تشعر أنها مهددة، عندها تنشط ذكور المجموعة لطردها. وعندما تمسك بالذكور الصغيرة تطردها من العائلة التي كانت تعيش معها منذ الولادة، ومن الآن تواجه أقصى تحد في حياتها، وهو العيش في حالة ترحال حتى تبلغ درجة من القوة تمكنها من القتال من أجل منطقتها الخاصة بها. خلال ذلك تأكل كل شيء تستطيع اصطياده، وحتى السحلية تصبح طعاما وجزءا من عملية التعلم. كما تأكل من بقايا الجثث التي لم تكتشفها الأسود الأخرى حتى تسمح لها كفاءتها بصيد طرائد أكبر. أما صغار الإناث فتبقى عادة مع مجموعة الأمهات وتصبح جزءا من النواة التي تتمحور حولها حياة الأسود الاجتماعية. وللإناث مهارات يجب شحذها، وتختبر سرعتها وقوتها بمطاردة أي حيوان تجده. تبدأ الأنثى في مرافقة المجموعة في صيدها الليلي، ولها أدوار ضمن الفريق، وتواصل تعلمها، وغالبا ما أدى نقص خبرتها إلى إفشال كمائن جرى تخطيطها بعناية. عندما تصطاد المجموعة حيوانا كبيرا فإن دائرة التعليم تبدأ من جديد. فعندما تقوم لبؤة محنكة بإخضاع حمار الوحش الذي تم الإمساك به، تقوم الأم الصغيرة بالمناداة على أشبالها الصغار. ورغم أنها أول تجربة لها مع الفرائس الكبيرة، فإن الصغار تبدي السلوك الغريزي للمفترس. وبالرغم من صغر الأشبال، إلا أن ضراوة تلاعبها بجثة الحمار الوحشي تجعل منها فيما بعد قتلة ناجحين. عند بزوغ النهار تكون المجموعة قد أنهت وجبتها الأولية، وتنتقل غالبيتها للاستلقاء على ظهرها في الظل. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. رغم عدم خبرتها، إلا أن الأم الصغيرة تعرف ما يجب عمله. فأول خطوة تقضي بنقل جثة حمار الوحش إلى ظل شجرة قريبة حتى تمنع اكتشافها من الجو. ثم تغطي بدقة أحشائها المتبقية في مكان الصيد لتخفي أي روائح تدل على مكان الأسود. وبذلك تضمن عدم قدوم مفترسين آخرين يهددون أشبالها. وعندما تصل المجموعة إلى ذروة قوتها ومهارتها في الصيد، تكون قادرة على تحدي فريستها الهائلة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. من الخمسة الكبار في أفريقيا حيوان يتفرد بأنه يشكل تهديدا خطيرا لقوة المجموعة، ألا وهو الجاموس. إنه فريسة في منتهى الخطر، إذ تقوم الجواميس بحماية أي عضو في القطيع تجري مهاجمته، لذلك يجب أخذ الحذر الشديد عند محاولة الاقتراب منها. وعند اقتراب المجموعة من القطيع تدرس نقاط الضعف في الدفاع. تصد الجواميس الأسود مرة تلو الأخرى، مع إبقائها الجواميس الضعيفة محمية في الوسط. بعد فترة يتشتت القطيع ويهرب ليحتمي داخل الغابة الكثيفة. تضغط المجموعة بهجماتها إلى أن تصبح المخاطرة أكبر من الفائدة المرجوة ويتم طردها. وحتى عندما يتم الإمساك بجاموس في السهول فإن النجاح ليس مؤكدا، إذ تحاول الأسود شل الحيوان بسرعة بالعض الوحشي للظهر والحنجرة. وعندما يسمع القطيع خوار الضحية يحضر مسرعا لطرد المهاجمين. معروف أن الجاموس مرن وسريع التكيف ومن الصعب قتله، ويشهد بذلك عدد من الصيادين الذين تضرروا منه، وحتى الجاموس الجريح يشفى بسرعة بعد طرد الأسود. يوفر الليل فرصة أكبر لنجاح الأسود، إذ إنها تستغل الفوضى التي يتيحها الظلام. عجول القطيع تكون غالبا أولى الضحايا. تنتشر الأسود بمنتهى اليقظة والحذر. تحاول اللبؤة المتمرسة إنجاز عملية القتل بسرعة وبدون صوت حتى لا ينتبه القطيع الحامي الذي لا يزال قريبا. تتوجه بقية المجموعة مباشرة نحو صرخات الألم التي يطلقها العجل المحتضر. وعندما تصل النجدة تظهر حيرة اللبؤة التي تغطي بقبضتها أنف وفم العجل الفريسة. تأثير موت جاموس واحد على القطيع تأثير ضئيل، فالروابط بين الأفراد ليست متينة، ووجود هيكل عظمي لذكر جاموس طاعن في السن لا يثير سوى اهتمام عابر لأصدقائه السابقين الذين يريدون الماء. الخبراء بحيوانات أفريقيا يكنون احتراما كبيرا للجاموس، وكثيرون يعتبرونه الأكثر خطرا ضمن الخمسة الكبار. وعندما يجرح الجاموس يصعب قتله، وهو مشهور بأنه يحاول رد الصاع صاعين لمن يعذبه. وفي المناطق المحمية حيث لا تتعرض الجواميس لحملات صيد كثيفة مثل محمية تشوبي في بوتسوانا، فإنها تتجول بأعداد كبيرة عبر السهول الخصبة التي تغمرها الفيضانات. المجموعات الكبيرة تتكون من عدد من القطعان التي تعبر المناطق معا، وعندما تتوقف للأكل تنقسم إلى مجموعات صغيرة. الرواد أو المستكشفون هم من يقودون القطيع، وعند تعرض الجاموس للخطر من قبل الأسود أو الإنسان يتحرك القطيع ضمن مجموعة متراصة ويضع الصغار في الوسط عند عبور غابة كثيفة. تعيش الثيران التي لا تسيطر في إطار العائلة منفردة أو ضمن مجموعات صغيرة تدعى قطعان العزاب، وتكون في العادة هرمة مشاكسة تمضي فترة تقاعدها في الرعي والتمرغ، وترعاها أسراب من طيور منظفات الثيران التي تعمل أيضا عمل نظام إنذار مبكر عندما يلوح الخطر. فسبحان الله الذي يسر هذه الطيور كحرس يرافقون القطيع. الجواميس تأكل الأعشاب الأطول والأخشن دون تمييز أكثر من الحيوانات الرعوية الأخرى المنافسة لها. لسانها طويل تجمع به الأعشاب لتقوم الأسنان بجزها. خلال موسم التزاوج تنضم للقطيع الثيران البالغة، وتحاول التزوج مع الإناث البالغة. تحتاج الجواميس إلى الشرب مرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، ويجعل ذلك القطيع ينتقل يوميا من المراعي إلى المياه، وتتم هذه الحركة عادة في الصباح الباكر أو في المساء المتأخر. وتسير القطعان في موسم الجفاف ببطء من الغابات التي تمكث فيها خلال اشتداد حرارة النهار، مرورا بالشجيرات الجافة على الضفاف النهرية، ويزداد الحماس عند تحركها نحو سهول الفيضانات، ويبدأ القطيع بالركض باتجاه المياه. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وبعد أن يرتوي القطيع يعود نحو الغابات الآمنة لقضاء الليل. عندما تخف حرارة النهار ويبدأ المساء، تلمح أحيانا شكلا فاتر الهمة جاثما على طرف شجرة كبيرة، كأنه صاحب المنطقة يستعرضها قبل أن ينزل ساريا عبر المساء البارد وهو يتحرك برشاقة وحشية. الفهد الأفريقي الغامض القوي الرائع الجمال هو من أرقى فصيلة القطط، ولأنه كائن ليلي فإن سكان الريف الأفريقي يخافونه ويقرنونه بقوى الظلام الشريرة. عاداته المتميزة بالخفية والخلسة سمحت له بالعيش في ظل السكان دون اكتشاف أمره حتى خارج المحميات المقامة للخمسة الكبار. تستخدم الفهود غطاء الليل للصيد والسرقة والانتقال إلى مكان خفي قبل بلوغ الفجر، فسبحان الله الذي يرزق هذه الحيوانات بنصيبها من صيد الحيوانات الأخرى. باستثناء الإنسان فإن الفهد هو الأكثر انتشارا بين آكلة اللحوم الأفريقية، ومع ذلك فهو الأقل ظهورا وتفهما بين الخمسة الكبار، وفي بعض مناطق المشاهدة أصبحت الفهود أكثر راحة بوجود الإنسان، وأصبح عاديا رؤية هذه المخلوقات الرائعة تتحرك خلال النهار. نجاح الفهد يتمثل في مجموعة عوامل تجمعت في مفترس مثالي، فقد وهبه الله القوة الهائلة، وإذا جرت مقارنتها بالنمور فربما كانت النمور هي الأقوى في فصيلة القطط. الفهد آلة قتل مثالية، بدءا من النهاية البيضاء في ذيله الطويل وصولا إلى أنيابه الحادة في فكه القوي، وقد يصل وزن ذكر الفهد الكبير إلى ما يزيد عن 200 رطل، مع قوائم قوية ومخالب ضخمة مصممة لإخضاع الفرائس الكبيرة، مستعينا بفكيه القويين للإطباق على حنجرة الفريسة لقتلها بسرعة وهدوء. والفهد حيوان انعزالي وصياد غير اجتماعي، يقضي معظم حياته وحيدا. ولكل حيوان منطقته التي يحددها بعلامات، منها حك الرأس ورش الروائح والتعبير بالأصوات. سبحانك يا ربي، قد جعلت لكل مخلوق طريقته الخاصة في تحديد منطقته. تتداخل مناطق الذكور مع عدد من الأماكن التي ترتادها الإناث، ولا تشاهد الفهود سوية إلا في موسم التزاوج أو خلال تنشئة الصغار. تلد إناث الفهود في أوكار لا يمكن الدخول إليها، بعيدة عن اهتمام المفترسين الآخرين أو عيون بني البشر. هنا تتم رعاية صغير أو صغيرين يكونان مختبئين خلال الأسابيع الأولى من عمريهما. وعندما تصفو العيون ويحسن التنسيق فإنهما يصبحان أقدر على المغامرة واستكشاف المحيط عندما تكون الأم غائبة للصيد. بعد فترة تأخذهما إلى الأمكنة التي تخبئ فيها فريستها التي تكون قد اصطادتها في الليلة السابقة، وعندما تلوح بنهاية البيضاء لذيلها فذلك يعني أن على الصغار اللحاق بها. هذه الرحلات تجارب تعليمية للأشبال، حيث تتعرف من خلالها على المنطقة وتشحذ مهارات الصيد لديها. ولعل ما ساعد على نجاح الفهد قدرته على تسلق الأشجار ورفع صيده عاليا بين الأغصان، حيث يكون لحم الفريسة آمنا من المفترسين الآخرين، وهنا يأكل من الفريسة على فترات مريحة. لقد وهب الله الصبر للفهد فجعله حيوانا صبورا يقضي وقتا طويلا يترصد حتى يصل إلى مسافة قصيرة من طريدته، ويكون الهجوم عبارة عن سرعة ضبابية غير واضحة المعالم، ويتم القتل بسرعة وكفاءة، وغالبا ما يتم جر الفريسة بعيدا عن المكان الذي تم فيه اصطيادها وعن الروائح وعن احتمال أن تكون أصوات الفريسة قد أدت إلى انتباه آخرين غير مرغوب فيهم. وإذا كانت الفريسة كبيرة ولا يمكن رفعها على شجرة فإن الأكل يبدأ على الأرض، وعملية الأكل عند الفهد أنيقة، فبعد التأكد من عدم وجود مفترسين آخرين يتم نزع الشعر عن جوانب ورجل الفريسة. وعند تأمين الفريسة على الشجرة يسترخي الفهد ويتمتع تماما بوجبته، وحتى الضباع المتحفزة لا تحظى بنظرة خاطفة من الفهد الذي يتناول وجبته. العلامات الزاهية التي تغطي جلد الفهد تعطيه جماله الأخاب وتجعله سيد التمويه. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. خلال النهار تكون الفهود ساكنة يستحيل اكتشافها وهي مختبئة، ولا يدل على وجودها إلا حركتها. يقول جورج بيري:
في فترة الصباح الباكر عندما يختبئ الفهد فإن هذه الفترة هي أحسن الأوقات للبحث عن وحيد القرن الأسود. اسمي جورج، إنني أقوم بتعقب آثار وحيد القرن في بلانسبيرغ منذ 12 سنة وأعاملها كأبنائي. شاهدتها عند ولادتها وسميتها، وشاهدتها تكبر ويصبح لها صغار. إنني أعرف بعض حيوانات وحيد القرن هنا كما أعرف عائلتي.
إن حيوانات وحيد القرن الأفريقية هي بقايا حية من عصور ما قبل التاريخ، وهي من أقدم فصائل الثدييات على وجه الأرض. لقد استمر التسيير في البرار الأفريقية ما يزيد على 20 مليون سنة، ولكنها الآن تواجه أحلك ساعات حياتها. هناك نوعان من وحيد القرن في أفريقيا: ذو الشفاه المربعة، وحيد القرن الأبيض، وذو الشفاه التي تشبه الخطاب، وحيد القرن الأسود. كانت هذه الحيوانات على وشك الانقراض في أوائل القرن العشرين قبل جهود متنزهات ناتال في جنوب أفريقيا لإنقاذ الحيوانات المتبقية. تم تطوير طريقة تخديرها قبل الإمساك بها بإطلاق سهام صغيرة تحوي مهدئا من فوهة بندقية، وبذلك أمكن تثبيت أعدادها. واليوم تنتقل حيوانات وحيد القرن بأمان من الأماكن المهددة إلى أماكن آمنة من أجل التكاثر. وتوجد حيوانات وحيد القرن البيضاء في العديد من المناطق المحمية في جنوب أفريقيا، وللأسف فإن السوداء منها لم يشأ الله لها أن تتكاثر مثل البيضاء. الفرق بين النوعين لا علاقة له باللون. يمكن تتبع نشوء الاسم إلى الهولنديين الأوائل الذين قدموا إلى جنوب أفريقيا، والذين كانت كلمة فيت لديهم تعني واسع لوصف فم وحيد القرن، وجرى تحريف الكلمة إلى وايت أي أبيض. ويأتي الخلاف البنيوي بين النوعين من نوعية غذائهما، فوحيد القرن الأبيض يأكل العشب فقط، إذ يقضي معظم نهاره في المناطق المكشوفة، وقد تكيف رأسه الطويل من طريقة رعيه هذه، حيث إنه متجه دائما نحو الأرض. ويعمل فمه الواسع المربع على جز العشب حين تقوم الشفاه القوية باقتلاعه للحفاظ على جسم يزيد وزنه على طنين. أما وحيد القرن الأسود فهو جوال بين الغابات، حيث يأكل بشكل رئيس أوراق الشجر والأغصان، إذ تقوم الشفة العليا باختيار وقضم الطعام من النباتات التي يحبها. كما يختلف النوعان من حيث السلوك، كما يمكن التفريق بينهما من طريقة ركض الصغار مع أمهاتها عندما تخاف، فأجل وحيد القرن الأسود يركض دوما خلف الأنثى. وقد يكون هذا السلوك تكيفا مع الغابات الكثيفة، حيث يقضي وحيد القرن الأسود معظم وقته مع أمه التي تفتح ممرا لوالدها. أما صغير وحيد القرن الأبيض فإنه يركض دائما أمام الأنثى في الأراضي العشبية المفتوحة، وتقوم الأم لحمايته من الخلف بجسمها الضخم. ومثل بقية الحيوانات الثديية عديمة الشعر، يحب وحيد القرن التمرغ خاصة عند اشتداد الحرارة أثناء النهار، ويساعد ذلك على تبريد جسمه وحمايته من لسعات الحشرات. وبعد قضاء وقت كاف في الوحل يقوم بحك جسمه بشجرة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. تعيش البيضاء منها حياة هادئة وحدها أو في مجموعات صغيرة من الإناث وصغارها، وتكون الصغار عند ولادتها ضئيلة الحجم، ويتم إخفاؤها في الغابة أو في مجاري المياه الجافة. وعندما تخرج تنمو بسرعة، وتتوثق علاقاتها مع أمهاتها نتيجة للرضاعة والتي تستمر أكثر من سنة. وبصورة عامة فإنها مخلوقات طيعة محبة للسلام. وحيد القرن الأسود له طبيعة مختلفة جدا، فتصرفه العدواني عندما يتعرض للتهديد جعل منه هدفا للصيادين وعضوا في مجموعة الخمسة الكبار. كانت أعداد وحيد القرن الأسود أوسع انتشارا من ابن عمه الجنوبي، وكان يمثل تحديا أكبر للصيادين. اشتهر بسوء مزاجه وحذره والبحث عن المتطفلين، وعند الخطر يعدو كالحصان لمسافة قصيرة وذيله مرفوع للأعلى علامة الخطر. عند تعرضه للخطر يقوم بالتحقق السريع ويعقبه بهجوم شامل. ونظرا لفضوله فإن وحيد القرن من الحيوانات التي يسهل صيدها، ولذلك جرى القضاء عليه تقريبا في رحلات في شرق أفريقيا. وفي السنوات الأخيرة تسبب قرنه في تناقص أعداده. وخلال العقدين الأخيرين تم القضاء على نسبة 98% من حيوانات وحيد القرن في أفريقيا، ويقوم الصيادون اللصوص بتصدير القرون بصورة غير مشروعة إلى الشرق الأقصى، حيث يشيع اعتقاد خاطئ بأن لهذه القرون قوة طبية. وفي الشرق الأوسط تستعمل القرون مقابض للخناجر. أدى هذا الاستنزاف إلى أنه في جميع أنحاء أفريقيا يوجد اليوم ما يقل عن 3000 وحيد قرن أسود، ولو لم تتخذ إجراءات الحماية لانقرض وحيد القرن في موطن حياته البرية. لكن وحيد القرن الأسود متشبث بالحياة في المحميات القليلة مثل منطقة بلانسبير في جنوب أفريقيا. هنا تجري مراقبتها وحمايتها من قبل أشخاص مثل جورج بيري. يسر الله لنا أن نوثق منظرا نادرا في أفريقيا. إنه عجل وحيد القرن الأسود يبلغ عمره 3 أيام ولا يزال يحاول الوقوف على قدميه مثل أمه. كل ولادة تشكل بارقة أمل، وربما كانت رؤية هذا العجل في ذلك اليوم الإضافة الأحدث لحيوانات وحيد القرن السوداء في العالم كله. في كل يوم وعندما تغيب الشمس يقوم الأسد بالمنادات على أقرانه، ويخف الفهد للسير في الليل. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.